السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم إلى هذه الفقرة من خلاصة الكلام، الفقرة الثالثة من البرنامج، ومعي سعدني أن يكون معي بالقطع المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية. مهندس عبد المنعم، أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك.
يعني عندنا الكثير من الأسئلة عن طبيعة عمل الدعوة السلفية وأنشطتها، لكن قبل أن نبدأ بالأسئلة والأجوبة بما هو مختلف فيه ومتفق عليه، دعونا نشاهد هذا التقرير أولا عن أنشطة الدعوة السلفية.
نشأت الدعوة السلفية بالإسكندرية في منتصف سبعينات القرن الماضي على أيدي مجموعة من الطلبة المتدينين، أبرزهم محمد إسماعيل المقدم وأحمد فريد وسعيد عبد العظيم ومحمد عبد الفتاح وياسر برهامي وأحمد حطيبة. التقوا جميعا في كلية الطب الإسكندرية، حيث كانوا منضوين في طيار الجماعة الإسلامية الذي كان معروفا في الجامعات في تلك الفترة، والذي ضم فيما بعد الكثير من طلاب الإخوان المسلمين، وهو ما دعا المقدم ورفاقه إلى تكوين المدرسة السلفية عام 77. بدأت الدعوة في مسجد عمر بن الخطاب بالإبراهيمية، واهتمت بقضايا التوحيد والإيمان والحاكمية وقضايا الواقع المعاش، ونشطت في أوساط الشباب من خلال معسكرات صيفية وطبع الكتيبات وكفالة الأيتام وعلاج المرضى وتشكيل لجان الزكاة. وخلال مرحلة الانتشار والتوسع منتصف الثمانينيات، أسست الدعوة السلفية معهد الفرقان لإعداد الدعاء عام 86، وبدأت الدعوة تصدر دعاتها إلى كل أقاليم القطر المصري وخارجه، واستلزم هذا ترتيب العمل من خلال مجلس تنفيذي يدير الأمور بطريقة مركزية منظمة، وكل هذا قبل عام 92. أصدرت الدعوة في هذه المرحلة مجلة صوت الدعوة قبل أن يتم إيقافها نهائيا عام 94 من خلال قضية أمنية ملفقة أوقف فيها أيضا قيم الدعوة الشيخ أبو إدريس والشيخ سعيد عبد العظيم، وإغلاق معهد إعداد الدعاة وحل المجلس التنفيذي واللجنة الاجتماعية ولجنة المحافظات بالدعوة. ولم يبقى للدعوة السلفية من مجالات عمل سوى الجامعة وبين الطلائع، وهو ما ظل مستمرا حتى عام 2002، حيث منعته الأجهزة الأمنية ومنعت شيوخ الدعوة السلفية من الخروج من الأسكندرية أو الظهور في الفضائيات، واعتقلت الدكتور ياسر برهامي وعددا من شيوخ الدعوة. ومع الوقت تصاعد الضيق الأمني قبل أن يقرر نظام مبارك الضغط على التيار السلفي بشكل عام وعلى الدعوة في الأسكندرية من خلال حادث القديسين واتهام رموزها بأنهم أخطر من في مصر عليها، إلا أن الأمور انقلبت إلى الضد تماما مع اندلاع ثورة 25 يناير.
السلام عليكم، عدنا مرة أخرى. الأمور انقلبت إلى الضد تماما بعد ثورة 25 يناير، بعد أن كانت الدعوة السلفية مضيقا عليها تستمتع الآن ببحبوحة العيش وبحرية العمل. المهندس عبد المنعم الشحات، توافق على هذا المنطق؟
ربما يعني اتحفظ على كلمه تستمتع، لان في الواقع
ان هو كلاهما واحد.
لا انا اقصد انه البعد انه ارهاق، يعني عليك تعرف ان ايه، ربما فتنه السراء تفوق احيانا فتنه الضراء. فعلا اتساع رقعه العمل بيمثل الان ضغط لا يقل ضراوه عن الضغط الامني قبل الثورة،
لكنكم الآن تمارسون العمل بحرية.
طبعا
الحمد لله. طيب، وهذه متعة وفي أجمل من الحرية
يعني. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
الحمد
لله. طيب. أنا عندي عدد من الأسئلة، ربما من خلال التقرير أحاول أن أقرأ الأسئلة التي يمكن أن تثور في أذهان المشاهدين، لكن دعنا نبدأ أولا بمن الذي يدير كيان الدعوة السلفية. نسمع عن شيوخ الدعوة السلفية، الشيخ فلان، الشيخ فلان، دكتور فلان إلى آخره، وتصور البعض أن زي ما بيقولوا كده في الصوفية كل شيخ له طريقة، يعني إنه هناك اتجاه يمثله كل شيخ، خاصة ونحن نرى اختلافا بين بعض تلاميذ بعض الشيوخ، بحيث نرى أن هذا الشيخ على خطأ وتعصب البعض لذلك، هذا الشيخ على صواب ويتعصب البعض لذلك. هل هناك كيان موحد للدعوة السلفية، ومن الذي يديره، أو ما هي الجهة التي تديره؟
بالنسبة للدعوة السلفية ده علم على كيان، وبالتالي ما فيش معنى ان احنا نقول موحد ولا مش موحد، هو كيان،
كيان موحد،
هو جزء من ايه؟ من التيار السلفي العام. فاذا انا عندي التيار السلفي في مصر له بعض الكيانات وبعض الافراد. الكيان التيار السلفي في مصر كان يعني يغلب على افرادي ورموزي التحفظ من قضية العمل الجماعي، وتفردت مؤسسة الدعوة السلفية اللي كانت معروفة اعلاميا او ما زالت باسم الدعوة السلفية بالاسكندرية، لان ده المنشأ، وانتشرت زي ما كده في التقرير، والان لها فروعها في كل المحافظات الحمد لله رب العالمين بتبنيها للعمل الجماعي. درجة تبني العمل الجماعي نقدر نقول قبل الثورة الذي امكن منه ان احنا نبقى متفقين على المبدأ العام اننا نتحرك سويا واننا نتعاون فيما نستطيع اداء من فروض الكفايات. بعد الثورة طبعا يعني بعض يعني مكونات التيار السلفي بدأت تميل الى درجة مخففة جدا من العمل الجماعي، زي مجالس تنسيقية من بعض المشايخ. طبيعة الحال احنا بقى كنا عندنا عمل جماعي بالفعل، انتقلنا من العمل الجماعي الى العمل المؤسسي، بمعنى ان يبقى فيه رايحة واضحة في اطار يعني يكرر في كل المستويات من فوق لتحت في آلية لاتخاذ القرار. وبالتالي الان قبل الثورة كانت تقدر تقول انه في مقابل نموذج الشيخ والتلميذ الذي اعتمدوا بعض الدعاة السلفيين خارج الدعوة السلفية، الدعوة السلفية اعتمدت مجموعة الشيوخ المؤسسين ك ك ك ك ك هيئة للإدارة ومجموعة الأتباع.
وماذا تسمى هذه الهيئة؟
لا الآن بقى الأمر اختلف، إن احنا بنقول مؤسسات، فبقى عندنا ثلاث مؤسسات رئيسية. مؤسسة بنسميها مجلس الشورى الدعوة السلفية، ودي عندنا معناها هي جمعية عمومية تناظر في المصطلحات الشائعة في الجمعيات، جمعية عمومية لكن نتيجة التوسع الكبير قوي بنقول بنصفي الأفراد إلى جمعية عمومية صغيرة.
طيب.
دي دورها انها تنتخب مجلس ادارة وتراقب اعماله، فيبقى عندي مجلس الشورى يعني دوره الرئيسي انتخاب مجلس ادارة لفترة محددة ومراقبة اعماله على فترة نصف سنوية، وعندي يعني غير دول، غير مجلس الشورى ومجلس ادارة اللي بنصبه العصب، مجلس اخر اللي هو فيه المؤسسين، لان يعني مازال لهم الرمزية العلمية والمنهجية، فبنقول ده دوره مراقبة الفكر.
اسمه
هذا مجلس الأمناء.
مجلس الأمناء. نعم. طيب. يبقى أنا عندي مجلس ثابت اللي هو مجلس الأمناء، هذا لا ينتخب ولا يتغير، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يطيل أعمار الجميع ويحسن عملهم. وفي عندي مجلس إدارة منتخب ومجلس شورى. مجلس شورى يمثل القاعدة. تصور البعض إن مجلس الشورى ده يمثل أعلى شيء في البنية الفكرية يعني، لكن مجلس الشورى هو أمرهم شورى بينهم يعني.
نعم.
يعني من هذه الآية الكريمة. طيب أنا النهاردة أنا عضو من أعضاء الدعوة السلفية وعايز أبقى عضو في مجلس الشورى، ده على أي أساس بتختارني أو بتسيبني أو ببقى موجود أو ببقى مش موجود؟ تقولت إنه مش كل الناس، مش كل المنتمين للدعوة السلفية هيبقوا في مجلس الشورى. كيف يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى؟
هو إحنا بعد الثورة مباشرة اعتمدنا اسلوب التعيين لاستكمال المؤسسات، ولكن هذه المؤسسة سوف تنتخب فيما بعد، لكن هي حاليا تم اختيار اعضاء مجلس الشورى. تقدر تقول ان هو محاكاة لاسلوب اهل الحل والعقد في الفكر السياسي الاسلامي القديم، ان كل من ينطبق عليه في قطاع من انشطة الدعوة، الجامعة او الطلائع او في مكان جغرافي ان هو مبرز في محافظته او مدينته او حتى قريته، يعني
كم عدد الناس في مجلس الشورى؟
حوالي 200.
حوالي 200. حكاية انك انت اخترت ال 200 واكيد ما اخترتش الالاف. الم يغضب هذا البعض؟
والله هو يعني شيء طبيعي جدا النفوس يبقى فيها حاجات، ولكن العمل الاسلامي ككل بيقوم على انكار الذات، ولكن ممكن
تجد اللي ما انكرش ذاته زعل. عملت
بنقول له احنا انا دي مرحلة كان لابد ان احنا بسرعة نوجد مؤسسة بداية البذرة، والناس مقتنعة جدا ان كان كويس قوي انك بسرعة تقترب توجد شكل العمل المؤسسي، حتى لو كان الان في اجراء يعني تعديل بالاضافة والحذف هيتسع عدده اكتر من كده كتير، وربما يخرج بعض من لم يمارس دوره يعني ما في
اللي ما عملش نشاط فعلي يعني. وده كل قد ايه يتم اختيار مجلس الشورى وكل قد ايه يتم اختيار مجلس الإدارة؟
مجلس الإدارة كل 4 سنوات. مجلس الشورى يعني عضويته دائمة ما لم يطرأ على الشخص ما يخل.
طب هيضاف إليه
بعض يضاف إليه كل من يصلح يعني نقول إيه إنه كل فترة بالانتخابات القاعدية بتخرج رموز جديدة تضاف إلى
بس على الفترة قد إيه الدورة دي ولا لسه
متحدد؟ لم تحدد
لم تحدد لكن يعني يعني إذا نحن ما زلنا في طور البناء وفي طور التجريب. طيب حزب النور الذراع السياسي أو الذراع السياسية للدعوة السلفية، التعبير ده صحيح الأول؟
صحيح.
طيب في أحزاب تانية بتنتمي للدعوة السلفية أو على الأقل ببعض قياداتها، أنا مش عايز يعني من غير ذكر أسماء، حزب الوطن مثلا وبدون ذكر أسماء، من غير ما نقول أسماء حد هنقول حزب الوطن، أنا كده ما ذكرتش أسماءهم. على اي اساس اعتبر حزب النور هو الذراع السياسي مش اي حزب اخر؟
حزب النور انشئ من داخل الدعوه السلفيه وبقرار منها، وكان في بتدرس هي تشكل جماعه ضغط فقط ولا تشكل حزب سياسي، وبناء عليه تم اصدار تكليف لكل من يجد في نفسه القدره على التعامل مع المعطيات السياسيه ان ينضم لحزب النور. بالنسبه لحزب الوطن، مجموعة داخل حزب النور كان لها رؤية سياسية مختلفة.
كويس.
فضل الرؤية دي رؤية كلية ظهرت لها آحاد جزئيات. بعد فترة من الجدال والنقاش حول تغليب أي رؤيتين، وجدوا أن الغالبية العظمى بكل ما تعريف الكلمة من معاني كلمة عظمى، يعني ان لو بتكلم على الهيئة العليا اللي هي مثلا 20 فرد كان فيه 2
اللي هو مجلس الامناء يعني
لا بالنسبة للحزب بقى الناس اشتغلت جوه الحزب. الهيئة العليا للحزب 20 او 19 منهم 2 رأوا الرؤية دي،
مين رأوا رؤية حزب الوطن؟
أيوة. والباقي شافوا هم اللي هم الان رئيس الحزب ونائبه. دكتور عماد، دكتور يوسف الحمادي. فبعد فترة وجدوا ان هم رغم المراكز اللي كانوا بيشغلوها في حزب النور وقتها الا انهم وجدوا ان رؤيتهم غير مرحب بيها، على يعني الاخرين غير مقتنعين بيها يعني انا اقصد حضرتك، فهم رأوا انهم يخرجوا يأسسوا حزب اخر. قالوا احنا ابناء الدعوة السلفية، فاذا في الاصل والنشأة ونحو ذلك، وبالتالي هل يمكن اعتبار حزب الوطن ذراع اخرى للدعوة السلفية؟ في الواقع الرد جه من مجلس الامناء يعني او من يعني من شخص قلما يتحدث، هو الشيخ محمد اسماعيل، لما قال لا يعني مع الاحترام كامل الاحترام للاخوه في حزب الوطن، الدعوه السلفيه لها ذراع سياسيه واحده هي حزب الوطن.
طب الانسان له ذراعان يعني؟
لا اصل هنا الفكره ايه؟ انه فيها والانسان له انف واحده، يعني انا اقصد ايه؟ في امور تقبل وامور لا تقبل. فيكفي كيان واحد.
نعم، بالتأكيد انه يعني وحدة الصوت ووحدة الهدف ووحدة العمل ووحدة المسؤولية مسألة غاية في الصعوبة في الأهمية، خاصة انت تعمل في مجال غاية في الصعوبة وكثير المزالق وكثير الاختلافات،
بالذات ان انت العلاقة بينك وبين هذا الكيان علاقة أدبية. يعني الكيان ده قانونيا
وبيتحرك
علاقة له بالدعوة،
بيتحرك مستقل،
فانت بتقول له خد بالك انا حسميك الذراع السياسي ليا بشرط ان المسائل الشرعية ترجع لي فيها والخطوط الاستراتيجية العامة ننسقوها سوا حتى لو سياسية محضة. فهو
ننسقوها دي من الاصل السكندري للدعوة السلفية.
لا ننسقوها الحزب والدعوة.
لا انا قلت على كلمة ننسقوها بس يعني. طيب يعني اكيد نحن نحترم الجميع، واكيد حضرتك دلوقتي قلت ان الجميع بينتموا للدعوة السلفية، يعني كلهم محترمون وكلهم لهم كل التقدير وكل الحب لا شك في ذلك، لكن هناك ضرورات العمل السياسي تفرض نفسها، وانا شخصيا مع ان اللي يختلف اختلاف بين، يعني اذا انا اختلفت معاك اختلاف شرق وغرب أن نظل محتفظين بالحب وبالاحترام وأن أخرج أو تخرج ليكون الخارج منا حزبا جديدا ولا مشاعة في ذلك ولا غضب.
بلا شك إن هو الأولى نقعد مع بعض لكن اختلفنا خلاص
قد خلاص.
ما نقعدش بقى إيه؟
نطحن في بعض
يعني. إذا كان ضيق لأ الأمر يسعى.
بالضبط. أنا شايف إن ده سلوك محترم من الجميع يعني الحقيقة. طيب. دلوقتي أداء حزب النور. أنت قلت إن أمور الاستراتيجية بننسقوها سوا. طيب. يعني. بناء على بننسقوها دي يعني انتوا شايفين ان اداء حزب النور في الدعوه السلفيه كدعوه انتم راضين عنه بنسبه كام؟ ايه اللي راضين وايه اللي مش راضين فيه؟
شوف حضرتك بالنسبه للقضايا المواقف الرئيسيه فاحنا نسقناها سوا او بننسقوها سوا وبالتالي احنا راضين عنها بنسبه 100%.
كويس.
الاداء على الارض اكيد يعني كل
في موافق هنتفق وهنختلف لكن هيسمح بقدر من الحرية ليس من رأى كمن سمع يعني الرجل اللي في الحقل في العمل الميداني لابد أن يترك له قدر من الحرية.
لا الدعوة ليس من طموحاتها قط يعني إيه الدعوة عندها شيء من الشفافية ممكن يكون تعبها شوية منها إن فعلا طالما قلنا الحزب ده كيان مستقل هنلتزم بأنه كيان مستقل ولكن زي بقول لحضرتك من الناحية السياسية لا يوجد مانع لأي حزب أن ينسق مواقفه مع قوى أخرى لا سيما القوى دي لو كانت إيه؟ القوى الداعمة الرئيسية. فإحنا خلاص اعتمدنا هذا الأسلوب من ضمن أساليب كتيرة قوي عشان نبقى منسجمين لما نقول والله الحزب ده كيان قانوني يعني هو يعني ما لناش دعوة بيه إلا اللي منه العضو فيه خلاص هو كده فعلا. لكن هذا الحزب من حقه يقول إيه رأيكم من دعوة سلفية؟ وهذا طبعا بلا شك رأيه له اعتبار كبير قوي عند الحزب.
راضين عن اداء حزب النور يعني طيب انتوا ايه رايكم في الاداء الاعلامي لحزب النور بقى يستدعي الرضا يعني
حضرتك تقصد الاستاذ نادر بكر مباشره
لا ما بقصدش نادر بكر طيب. انتوا اصدرتوا صحف هل مستوى وحجم انتشار وتوزيع هذه الصحف يعني انت شايف ان هو يتناسب مع حجم وانتشار الدعوه السلفيه و حجم اهتمام الناس بيها يعني انا بوضوح هكلمك هقول لك انها صحف يقراها السلفيون ان قرأوها
نعم
ان قرأت يعني او يقراها بعض السلفيين ولم تتجاوز هذا الخط كما هو مستهدف لاي صحيفه ان تخرج الى الدوائر الاخرى يعني ان تحاول ان تنتشر بين الدوائر الاخرى عند دور الاعلام اذا الحكايه ان انا هكتب وانت هتقرا طب ما نقعد انا وانت نقول الكلمتين دول ونخلص يعني
انا اعترف معك بهذا الامر لكن خلينا اقول انه هو ظاهرة عند الاسلاميين ككل حتى القنوات الاسلامية الى الان الشريحة المستهدفة ودي معضلة سببها الرئيسي من وجهة نظري انا لا اميل الى التبرير ولكن انا عايز اوصف واقع ان الاعلام الاخر يمتلك مشاهيات لا يمتلكها الاسلاميين
لا مش قوي
لا
مش دي النقطة
والاعلام التاني مش حارم الناس خد بالك يعني انا هفتح قناة كذا هلاقي الفيلم والاغنية والبرنامج السياسي اللي جايب لي فيه الرموز الاسلاميين يقولوا لي الكلام اللي قالوه على قناة
طيب من عندي يعني من غير ما نسمي انا عندي قنوات اخبارية لا بلاقي فيها لا فيلم ولا اغنية ولا رقصة ولا كورة ولا حاجة وبلاقي فيها اخبار وبلاقي فيها برامج سياسية وبرامج اخرى اجتماعية وكذا برامج محترمة وشديدة الوقار وشديدة الجدية وهي الاعلى مشاهدة في كل العالم العربي
نعم
يبقى اذا ان انا احاصر الحكايه اصل الجماعه دول عندهم مشاهدات مش
لا
كده
لا لا هي جزء جزء بلا شك الجزء يعني انت عندك هما جزئين في الواقع ده الجزء الثاني المشاهدات والمال يعني انت عشان تعمل قناه اخباريه هي التي تكون عندها دائما الصفق بمعنى انا مستني اعرف الاخبار الطازه
محتاج انتشار في
هو بالفعل يعني هي قد تكون الامور كواقع موجود ولكن اليات الخروج منه ضعيفه شويه
طب تسمح لي اضيف نقطه ثالثه بقى عشان اقول لك انه في بالفعل حصار شديد او انحصار شديد خليني اقولها انحصار شديد للفكر وللعمل الاعلامي في داخل نطاق عليه الا يتجاوزه يعني اعتقاد انني حين أناقش قضية كذا أن هذه القضية في حد ذاتها قضية غير شرعية أهلا وسهلا قضية غير شرعية بس موجودة في المجتمع أسيبها ترعى يعني كالداء الخبيث الخفي الذي يتسلل ويتسرب في جسد المجتمع ولا أخليني صريح واواجه واقتحم وناقش ويبقى ليا فيها دور. ما هو انت تصمت. طب هو انت صمت والمجتمع هيصمت؟
نعم
المجتمع هيتكلم فيها. ففكره انه حسبك من شر سماعه ليست فكره صحيحه دائما, يعني هي صحيحه غالبا او في كثير من الاحيان, لكن بما ان هذا الشر قد سمع بك او من غيرك,
نعم,
فلماذا لا تدلي فيه بدلوك, ولماذا لا تتحدث عنه, ولماذا لا تنقي هذا الخبث ان كان خبثا؟
بلا شك ان الاعلام بالفعل الاعلام الاسلامي عايز يتحرر من طور الخطاب المسجدي الى طور الخطاب المجتمعي, بمعنى ان اتكلم عن كل حاجة بضوابط شرعية. تتكلم دلوقتي تتكلم المجتمع, فانت مثلا عايز تنقل له الحرف الصغيرة, تنزل عند الورش تقول مشاكلها, ممكن الكلام
هنا في قناة الندى احنا بنحاول نعمل ده, يعني مش ليس على سبيل الدعاية والله, بس فعلا
لا والله, والله انا اتمنى ان في قناة اسلامية تنجح انها تكسر حاجز انها قناة دينية الى انها قناة عامة بضوابط شرعية.
هو يعني في اعتقد في عندنا برنامج سر الصنعة, انا بقول برامج الزملاء الاعزاء اهوت اخوة كلهم, يعني في سر الصنعة وفي حكاية مكان وفي في في عشان بس الاستاذ احمد نصر صديقي العزيز ومتابع, هو في برنامج بوضوح بيناقش يعني في تأصيل لمسائل اجتماعية وسياسية وعقائدية ايضا. يعني فكرة انك تتناول الظواهر المجتمعية والنواحي السياسية والنواحي العقائدية دي فكرة قائمة, مش بس انك انت داخل في القواعد الشرعية
وغير الجزء الشرعي فقط, لا ده هو ممكن يعني مثلا لو حضرتك تلاحظ هتلاقي الاطباء النفسيين اكثرهم نجاحا الملتزمين, مع انه هو بيكتب ادوية زي اللي التاني بيكتب
او بشكل ما يكريش
كل حاجة, لكن هو لما بيبتدي يناقش المريض.
بالمناسبة عفوا دكتور ياسر برهامي بيشخبط برضو خطوة لو بلا خطه كويس
والله, يعني
بلا خطه زي الاطباء ولا زي الفقهاء؟
مدام هو دكتور ياسر برهامي بقى خطه جميل اكيد.
يعني خطه هو طبيب وهو فقيه, هو خطه زي الاطباء زي الفقهاء.
دكتور ياسر برهامي طبيب اطفال وانا اولادي كبروا, فاخر مره تعاملت معاك طبيب كانت من زمان, يعني
طب كان خط في روشته على
مش فاكر.
طيب كده فهمنا, كده فهمنا, نعرف
نعرف. لا بس هو اظرف حاجه من الشيخ ياسر ان هو لما تستشيره طبيا في التليفون بيملك السبيلنج بتاع الدواء بطريقه ظريفه, يعني اخيرا انا كنت مصاب بشويه يعني اضطرابات في المعده.
بس هو طبيب اطفال خلي بالك.
لا بس يعني مش ما فيش مشكله. فهو قال لي خد فلاجيل, فقال لي بيبقى في التليفون مش قال لي فلا وبعدين جيل النصر مش منشور, خد جيل من
ف يبقى يعني تعرف انت الفقهاء يبتزوا دايما بحسن الخط, يعني من شروط الفقيه. فبالتالي انا كنت بسال عشان كده. اذا كنا كنت بتتكلم حضرتك عن الدور المجتمعي او الاهتمام بالنواحي المجتمعيه في الاعلام الاسلامي.
نعم بلا شك ان لازم يوجد لدينا ناس بيتكلم في المشاكل المجتمعيه, هو عنده الخلفيه الشرعيه, ولكن لو انا حضرتك الطبيب النفسي اللي بيقعد يسمع من المريض ازماته وبعدين يجي في النقطه دي يدخل يكلمه عن التوكل, وفي النقطه دي يدخل يكلمه على الاخذ بالاسباب, وفي النقطه دي يكلمه على يعني روح التسامح, لان الصدمات كلها بتيجي من حاجات, فهو بتجد عنده ادوات مش موجوده عند الطبيب الاخر, لكن لازم يكون معاه ادوات الطبيب الاول, ما يبقاش عنده دي بس. فبرضه يعني يوجد حد باحث اجتماعي دارس في علوم الاجتماع والسلوك البشري ويقدم نماذج, ليه انا ده خطا, ليه مشاكل الزوجيه, ليه مشاكل تربيه الابناء, ويقوم من في قلبها يقول النصائح الشرعيه, بلا شك هيبقى متميز جدا.
طيب نرجع لحزب النور. حزب النور قدم مبادره مش كده, مبادره سياسيه لسه معاها؟
لسه معاها.
ليه؟
هقول لحضرتك. هو اولا خليني ابدا بسؤال حضرتك ما سالتوش.
طيب
ماشي, في موضوع ازمه القضاء, اصل احنا قدمنا ما يشبه مبادره جديده في موضوع ازمه القضاء.
لا ما ناخد ده وبعدين ناخد ازمه القضاء.
لا عايز
عشان الترتيب الزمني, يعني
دي خلصت بسرعه.
طيب
ان الرئيس طبق رؤيه حزب النور مش رؤيه حزب الحريه والعدل. انا كنت بقول حاجه عجيبه, انا هتخيل الرئيس الان رئيس عليه ضغوط, ما ينفعش رئيس جاي بطريقه دستوريه وانا بقى من نظرة حزب النور والموقف والاقتضاء دايما عندي نقطة مرجعية اسمها 12 فبراير. انا مش مسؤول عن ان الناس مشت من الميادين يوم 11 فبراير ورحبت بالاعلان الدستوري يوم 12 فبراير. كلنا مسؤولين بقى الاخوان والسلفيين والعلمانيين والليبراليين كل الدنيا مشت فبدأت تتكلم على ايه مسار دستوري. الرجوع للمسار الثوري في وسط المسار الدستوري يعمل ازمة. خلاص انت عارف مبارك مشي وسايب النائب العام بتاعه وسايب القضاء اللي هو ادخل فيهم بعض الكثير من الفاسدين وسايب وسايب وقلت انا هتعامل دستوريا فلازم تتحمل النتيجة. الرئيس جه في هذا الوضع لما جه في هذا الوضع لازم يتعامل دستوريا.
هو مش سوبرمان مش هيقدر يغير القصة.
هو عشان هو عنده قيود دستورية اضطر ان هو يقعد مع القضاء وقال لهم انا مش راضي عن اللي بيحصل ده. اللي بيحصل ده حصل من حزب الرئيس.
مفهوم.
انا كنت اتخيل نموذج كده ان الرئيس عشان عليه قيود دستورية يبقى ده موقفه. حزب الرئيس يقول والله وانا مع الرئيس وبعدين يجي الحزب المعارض اللي عايز ياخد بنط يقول لك انا مال انا بالقيود اللي بتقولها دي انا ليه مطالب ثورية. انا ده اللي بيحصل في كل دنيا.
هي فكرة المزايدة
السياسية. الصورة عندنا معكوسة بشكل فعلا عايز علامة استفهام كبيرة قوي. الحزب رقم اتنين وهو بيقدم نصيحة للرئيس من الشغل بتاعه هو حاطط نفس المحددات اللي موجودة كلها. حاطط معاه الراجل اللي انا عايز طبعا بغض النظر من قانون ان انا اطهر القرار 60 اللي فوق 60 يمشي واللي تحت يقعد ده يعني هذا بصق نار عشوائي في شويه فاسدين كده فانا ايه بضرب عشوائي ياخد واحد فاسد وعشرة صالحين والعكس يعني. لكن القضيه ان بدانا نبص للمحددات الناس دي تملك ايه. لو انت حتى لو انت استهدفت الفاسدين مباشره يعني يملك يستدعي العسكر يملك يروح بره هتقول له ده عيب قول عيب يعني عيب دي تقولها لنفسك يعني انت اخلاقك تخاطب بها نفسك لكن انت بتقيس ردود فعل اللي قدامك. فحزب النور قدم طرح موضوعي لا نقعد مع القضاء.
لا يعني معنى كده ان كل واحد يتجاوز يلو دراعك؟
لا والله لا بص حضرتك هي الفكره ايه انت قيس قدراتك وفي الاخر شوف بتحقق مصلحه اعلى ولا لا. بعيد بقى عن مسمى لوي الدراع ومش لوي الدراع. ممكن احيانا يتلوى دراعك وممكن تفك نص نص وممكن تفك 100%.
بس كده اللي بيوصلي اللي بالك كمان انا مش لوحدي يعني انا بيتلوى دراعي لو المهندس عبد المنعم مش هتلوى دراعي انا هستجيب له لكن لما اكون في معرض تقييم الناس ليا لما يشوفوني انا بتلوي دراعي هتقل ثقتهم فيا.
حلو اعرف اتخلص من لوي الدراع ولا عشان اتخلص منه هطير رقبتي؟
لا ما لا ما نشوف
ايوه بس كده هو ده الكلام
بس يعني ما يبقاش اول اختيار ليا
ان انا
زي ابو العربي يعني.
انا اقول لحضرتك انا برضو احد التشبيهات اللي بستعملها انا عندي في الالعاب في لعبه رمايه انا بضرب على الهدف لوحدي خالص فانا بحسب حساب خطوه واحده ملهاش ربط وفي بنج بونج انا بلعب لعبه بس بعمل حساب خطوه واحده انا هديها له فين هيديهاني فين وفي بلياردو السياسه بلياردو
50 كوره هتخبط
انا قبل ما اخد اول اضرب هنا لازم اقعد احسب
بس واضح انك حريف يا باشمهندس يعني في بينج بونج وبلياردو وحاجات يعني جامده جدا.
انا كتبت المثال ده على تويتر في واحد قال لي على فكره الرمايه حرام. قلت له يا راجل يعني انا قايم بلياردو وبينج بونج
يا طب فين الضابط ليه بتعالوا فين الضابط يعني هو شاف الرمايه مش شاف البلياردو ماشي. دي مشكله تانية على فكره اللي حضرتك قلتها دي مشكله في الذهنيه في ذهنيه العمل الاسلامي. خليني اتكلم عن ده وانا كثيرا ما اصدم بذلك يعني عفوا انه افاجئ ب انه في اهتمام بتفصيله هي تفصيله من تفصيله جزئيه من جزئيه ولا تتعلق بعقيده ولا ولكنها يعني امر مندوب او مستحب او حاجه مش هنختلف على انها مندوب ومستحب وكذا. ونحن مثلا نحاول ان نطرأ خطرا محدقا وفادحا وحقيقيا فيجي واحد يقول لك لا ولا زي مثلا انت بتحاول تطفي النار فواحد يقول لك طب روح اغسل ايدك الاول يا عمي خلي شويه الميه دول نطفي بيهم النار وبعدين او اغسل وشك اصل الدخان اللي طالع من النار هب بوشك وبعدين نبقى نطفي النار. يعني في كثير من الاحيان افاجئ انا شخصيا ويدهشني تماما ردود فعل من القاعده الى القمه وما ابرئ نفسي انه اهتمام بتفصيله من تفصيله من تفصيله وترك قلب الامر او لب الامر.
خليني اقول لك الاساس النظري اللي احنا بندافع عنه في القضيه دي وممكن في التطبيق العملي انا اخطئ الاخر يخطئ. الاساس النظري ان احنا بنقول قاعده ان هناك اهم ومهم، دي قاعده شرعيه مثلا قال الامام بضع وسبعون شعبه، اعلاها شهاده لا اله الا الله وادناها بطل الاذى عن الطريق، يعني في اعلى وفي ايه وفي ادنى. احنا احيانا بننكر على البعض انه يتصور تعارضا متوهما بين يعني اشياء شرعيه فيقول لا والله اجل دي عشان دي مع انهم غير متعارضتين، لكن عند التعارض اكيد لابد ان اقدم الاهم في
الاولويات. يعني فكره فقه الاولويات يعني احنا بنعرف نحط عناوين ونعرف نكتب كتب كويس، بس نيجي بقى ننزل الكلام ده على الواقع نحتاس. يمكن لانه لفتره طويله كنت مصادر وكنت معتقل وكنت ممنوع من العمل، يعني يبقى برضو العلم بالتعلم. الناس قرت كتب فتعلمت اللي فيها، طب لما جت تتحرك في الشارع دخلت السجن، فما بقتش قدرتها على الحركه في الشارع بنفس قدرتها على الفهم او الفقه النظري.
في الواقع بالذات في الجانب السياسي، ويمكن ده يعني قد اعتبره ايه دفاع ضمني يعني عن تهمة ان ايه حزب النور حديث العهد بالسياسة، فانا بقول المصريين كلهم حدث العهد بالسياسة، ما كانش عندنا حد خالص باستثناء الحزب الوطني بيلعب سياسة حقيقية
ولا الحزب الوطني. طب سياسة حقيقية فيه
بمعنى انه ممكن يعني ينتقى بعض افراد التكنوقراط، هو حتى الحزب الوطني على رأي حضرتك كان يلاقي واحد تكنوقراط عشان يعينه وزير يقول له روح جيب الكارنيه الاول تعالى قبل ما تحلف اليمين.
يعني احنا ممكن نعد عشرات الاسماء في السياق ده، وبعدين نشوف الحزب الوطني لحد منه اعتقل ولحد منه اعدم ولحد منه يعني ما جرالوش اللي جرى للاخوان ولا للجماعه الاسلاميه ولا للجهاد ولا للدعوه السلفيه، ما جرالوش اي حاجه من الكلام ده كله واختفى، تفرقوا ايدي سبق. بينما الحركات والاتجاهات والتيارات الاسلاميه يعني تعرضت لكل انواع الاستئصال او كل محاولات الاستئصال فاثبتت رسوخا وبقاء، هذا يحسب لها بكل تاكيد.
نعم.
طيب مره ثانيه، هل مصرون على تاييد مبادره حزب النور؟ انت قلت نعم، انا سالتك ليه؟
اقول لحضرتك نفس النظرية، أنا عندي حالة احتقان. بص هجاوبك من كذا مسار، في المسار الأولاني إن الرئيس بيأيدها.
طب نشرح بس الأول للناس إيه مبادرة، تفاصيل مبادرة.
تفاصيل المبادرة بنقول إن اللي حصل بعد الإعلان الدستوري ثم قرار الدستور تكون معارضة متمنعة قوي على الحوار وعلى اللي سميت جبهة الإنقاذ. خطابها السياسي دايما تقول احنا نازلين مظاهرة سلمية، بكرة تلاقيها الصبح مليانة ملطوف وبالليل تلاقي بيان ان محدش مننا
رغب الملطوف. احد ادوات التظاهر السلمي برضو ملطوف والخرطوش وكده، ده راجل ده هو بيكتب عليه ملطوف سلمي وخرطوش سلمي
انا في مقطع على فكرة عن التدريس ظريف جدا، واحد وهو بيرمي ملطوف بيهتف سلمية سلمية.
يعني طيب هو ملطوف سلمي
يبقى ده
ملطوف ماركة سلمية.
فالواقع ان حصل ازمة، الرئيس اختار دي، وده الكلام اللي انا بقوله، الرئيس اختار في مواجهة هذه المعارضة الدعوة المتكررة للحوار. تعرف لو الرئيس هو ساعات اتكلم على مؤامرات الى الان ما اظهرش هذه المؤامرات،
ما قالش ما قالناش
والدليل بيقول لا التحريات مش كاملة وما عنديش حاجة اعرف اقدمها. يعني عندي تقارير مخابراتية بلا ادلة،
قرائن وليس ادلة،
فهو مضطر للجوء للحوار. انا بقى نفسي عشان كده قلت لك المثال بتاع القضاء، الرئيس بيدعو للحوار بينما القوى المؤيده للرئيس كانها لا تريد الحوار.
لا.
المشكله حزب النور ان هو في احدى المرات اللي تم تكثيف الدعوه جدا جدا من الرئيس ان المره دي حوار بجد، ويا ريت يا جبهه الانقاذ بالاسم تيجوا، والدعوه مباشره لفلان وفلان وفلان من طبعا دايما بيحضر واحد، بيحضر الاسلاميين كلهم والدكتور ايمن نور، على اعتبار ان هو شخص وسط في طريق اداء السياسي الفتره الاخيره بين الاسلاميين المؤيدين
للدكتور محمد، هو اللي الليبراليه
فبيبتدي تلاقي الحوار انقلب الى يا دكتور ايمن نور الناس دي ما جاتش ليه، ده على المائده، وده اللي حصل فعلا. فبدا الدكتور ايمن نور يقول والله يا رئيس بيقولوا الحوار غير جدي، فالرئيس قال طب حرية وعدالة وينور، عندكم مقترحات الرجل ده يحملها يقول للناس ان في مقترحات؟
ده اصل المبادره، اصل اطلاق المبادره، طلب الرئيس من الحرية والعدالة ومن النور ان يعد مقترحات.
هم كانوا جايين بمقترحات في حقائبهم، فهو لما محدش جه، ما انا الدكتور ايمن نور مش هو اللي بيدعو للمظاهرات، الطرف اللي كان بيدعو للمظاهرات ما جاش. طب يا اخوانا بيبتدي دايما كل دي بتتوجه لهذا الشخص اللي هو ممكن هم يرضوا يتكلموا معاه. فطب قولوا يا اخوانا اللي عندكم. الدكتور كتبني قال والله احنا ممكن نعيد قانون الانتخابات تاني لمجلس الشعب، نقدم كان وقتها قانون الانتخابات اقر، وموضوع المرأة ده ممكن نعيد ان احنا نأيد ان المرأة تبقى في نصف الاول من القوائم وكده. وحزب النور قال له والله انا عندي كل المشاكل المعلقة بين الرئاسة وبين هذا، عندي حلول وسط، فعندي حل للحكومة، نعمل حكومة تكنوقراط بدل الحكومة التي تتهم ان فيها مش كلها اخوان ولكن فيها اخوان وليس فيها غيرهم. وده كلام ايمن نور قاله كتير، قال يا اخواننا ما تقوليش معايا 8 وزر اخوان، 8 من 30، قول 8 قصادهم صفر من كل الاحزاب الاخرى.
أيوة.
فالاحزاب الثانيه بتقول لا، هو انت خدت الاغلبيه في البرلمان اللي اتحل، حتى ده البرلمان اتحل وانت لما كنتش فيه، ما كانش معاك الاغلبيه كانك تشكيل الحكومه. طب دي نجيب واحده تكنوقراط بالذات ان اداء الحكومه ما هو، ودي ايه مبادره نتناقش حولها، عارف يعني ايه نتناقش حولها؟ لا فبرضه كانت الفكره الرئيسيه نقل شروط جبهه الانقاذ من خانه الشروط المسبقه الى خانه، حتى لو خدت كل كلام خانه الاقتراح، اقعد بقى وقول طب ما انت، طب اشيل لك الثمانيه دول بس، طب احط قصادهم حد ثمانيه من عندك، طب يبقى طيب وايه تاني؟ والله النائب العام مهما قلته من طريقه اقاله المستشار عبد المجيد محمود يعني كانت متوافقه مع
الدكتور، مع دكتور جمال جبريل امبارح، وطريقه اقاله ما فيش اقاله وما فيش عزل، وفعلا انهى مدته القانونيه، مدته القانونية 4 سنوات والراجل قعد 6 سنوات، هذا يعني من حيث النص أنا بتكلم. والمسألة الثانية أنه لم يحدث على الإطلاق، المادة 119 من قانون السلطة القضائية بتقول أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء كيت وكيت وكيت وكيت، ولا تقول أن هناك من يرشح للرئيس والرئيس يختار.
نعم.
يعني في حدود قانون السلطة القضائية ده اللي كان موجود من أيام مبارك.
نعم.
وهو كده وهذا ما طبق فعليا، ما فيش يعني لو جينا نتكلم في القانون لا فيش خطأ في القانون حصل.
لا هو اقول لحضرتك الدنيا ايه، قبل ما يبقى في دستور يقول ان مدة النائب العام خلصت طلع اعلان دستوري يقول هذا الكلام، فالتانيين بيقول لك انت عملتها باعلان دستوري، وبعدين الدستور اللي جه بعد كده ما هو دي نقطة ممكن تكون خلاف قانوني، خلى تعيين النائب العام من حق مجلس القضاء الاعلى. طب هل ده يطبق مباشرة؟
لا
ولا يظل القانون اخر ساري؟
هنا اقول لحضرتك مسألة قانونية. ده مش اجتهادات، فكرة انه لنفترض مثلا ان انا عشان تبقى المسألة واضحة امام المشاهد، نفترض ان انا تعينت في شركة مصر للبترول، لما كان التعيين في شركة مصر للبترول بدبلوم صنايع في الوظيفة دي، فانا تعينت فيها بدبلوم صنايع، بعد 10 سنين بقى شرط ان انا اكون حاصل على كلية الهندسة، فانا هكمل زي ما انا لغاية ما اطلع معاش وهاخد نفس الحقوق ونفس كل حاجة، وبعدين اللي يجي بعد مني هو اللي هينطلب منه انه ياخد زي ايه. اقول لحضرتك والد عبد الوارث عصر الممثل المعروف او هو نفسه كمان كان محامي كده بالبركة، وما كانش بيشترط انه عشان ان تكون مقبولا للترافع امام المحاكم بس، وبعدين جيت عمل قانون اللي هو قانون المحاماة بتنظيم المسألة، انك لازم تكون خريج حقوق ولازم تبقى عضو نقابة كذا ولازم تبقى كذا، وهذا الرجل ظل يمارس العمل حتى مات وهو لا تنطبق عليه، ده مركز قانوني اتكون وخلص.
لا هو الفكرة ايه هنا، هو في جدل قانوني حول ان عدل قانون السلطة القضائية عشان يعكس النص الدستوري الجديد اللي بيقول ان تعيين النائب العام
حتى بالقديم بيقول صح،
مش دي القضية. هي القضية هنا انت بتتكلم في حل سياسي، الحلول السياسية بعد ما تتفق عليها سهل جدا، حتى اللي بيقالش تقول له يستقيل.
اطمن انا وانت الاول من استاذ عبد الله عبد المطلب على ما جرى للازهر، وبعدين اسمع معاك الحلول السياسية. استاذ عبد الله اهلا وسهلا. مرحبا. ايه الاخبار عندك يا استاذ عبد الله؟ ايه الموضوع؟ في عندي كم مصاب؟ ايه حقيقه الاصابات؟
العدد دلوقتي عن 60 طالب، لاتاني سبب لصعب التواخد بنقل الطلاب من المدينة الجامعية للمستشفيات السيد جلال والمستشفى الحسين الجامعي. الأعراض كما هي انخفاض درجة الحرارة وفي مشكلات تيفود. احنا بعتنا وفد الاتحاد الطلاب الجامعة لمستشفيات السيد جلال والمستشفى الحسين الجامعي لاتمنع صحة الطلاب وعشان يقولوا لنا التقرير الطبي لتشخيص الطلاب هناك ايه. للأسف شديد الرعاية الطبية الموجودة في المدينة الجامعية ما عندهاش أي إمكانيات حتى إنها حتى تشخص الحالة ولا تكشف على الحالة ولا حتى تساعدهم إبعاث أولي. كل اللي بيعمله الطبيب اللي موجود في الرعاية الطبية في المدينة إن هو بيكتب اسم الطالب ويحوله على المستشفى حتى ما يعني ما بيرفعش سماعة يكشف عليه ما بيديلوش دواء إسعاف مبدئي يخفض بيه درجة الحرارة أو يعمل حاجة. هو بس بيكتب اسم الطالب ويحوله في دورة الإسعاف للمستشفيات. فإحنا مش عارفين التشخيص ولكن إحنا دلوقتي بنتكلم في أعراض. وزي ما قلت لحضرتك احنا بعتنا افضل لاصحاب الجامعه عشان يطمنوا على صحه الطلاب ويوافينا بالتقارير. بس يعني اللي انا اتمنى اشعر بيه يعني كاتحاد الجامعه ان يعني هناك نوع من انواع العقاب الجماعي من اداره الجامعه للطلاب على الاحداث الاخيره. يعني لما نسمع نائب رئيس الجامعه يطلع تصريح ويقول من يومين يقول انا مش هقبل السنه الجايه في المدينه الجامعيه اكثر من 8000 طالب على الرغم ان دلوقتي عدد طلاب المدينه 13000 طالب. لما نسمع من مديريه المستشفى من مدير السنه الجامعيه في احداث طالبه غاده فكري لما كانت طلبه الطالبات البنات بيحاولوا يطلعوا ورقه من المدينه الجامعيه عشان يحولوا طالبه من مستشفى التامين لمستشفى جامعي نقول لهم مديريه المدينه الجامعيه مش انتوا عقلتوني روحوا انتوا وقت تصرفوا انا مش موجوده. يعني
اداره خلينا من التجاوزات ديت يا استاذ عبد الله. اكيد دي تجاوزات واكيد دي مخالفات واكيد ده كلام لا يرضي احدا واكيد ينبغي ان يعاقب من هو مخطئ. لكن الاول حضرتك قلت لنا عند 60 طالب الاعراض هي ارتفاع في درجه الحراره في قيء مثلا. طيب يبقى انا عندي اشتباه في تيفويد يعني كده بالملاحظه الظاهريه. دلوقتي دول من اي مباني في اي مبنى في المدينه الجامعيه ومن اي الكليات تقريبا؟ يعني
مش مبنى معين. هو من مدينه نصر الف. يعني الجدير بالذكر ان اداره الجامعه بعد احداث التصميم الاخيره اصدرت قرار باغلاق المطعم وقالوا لنا ان الكلام ده كلام وزاره الصحه لحد ما يتم الاصلاحات داخل المطعم. لما يفضل المطعم مقفول اكتر من اسبوعين بحجه الاصلاحات وبعد كده يتفتح واول ما يتفتح المطعم بعد يوم او اتنين نشوف التسمم ده. يعني ده امر غير مقبول اطلاقا. زي ما بقول لحضرتك الطلاب من كل المباني اللي موجوده في ما فيش مبنى معين. الطلاب برده من كل الكليات لان كل الطلاب في كل الكليات بياكلوا من المطعم. ف
مدينه نصر الف. طيب وده اول مره بعد فتح المطعم الذي كان
مغلق؟ لا مش اول مره. اول مره تقريبا الموضوع خد يومين او ثلاثه. المطعم مخصوص بقاله يومين او ثلاثه. هي مش اول مره.
اهلا وسهلا. طيب معايا المهندس عبد المنعم الشحات. مهندس عبد المنعم تحب تسال الاستاذ عبد الله اي سؤال؟
لا في الواقع انا احب بس يعني اواسيه وصبره على اخوانه واقول له جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه من جهود اسعافات. نسال الله تعالى ان يشفيهم ويعافيهم جميعا شفاء لا يغادر سقما. وطبعا نسال الله تعالى ان يوجد وقفه حاسمه مع كل من يتلاعب بارواح وصحه ابنائنا بالذات في جامعه الازهر
ان شاء الله. طيب استاذ عبد الله انا بشكرك واعتقد ان احنا هنتابع معاك حتى في القناه بعد نهايه البرنامج ده. وبكره ان شاء الله يا ريت حضرتك تكون متواجد معنا او بعض الطلاب ويكون عندكم التفاصيل الاوراق التقارير ونعرضها. بنرحب بده في خلاصه الكلام. تحب تقول حاجه للاستاذ عبد الله؟ طيب يبدو ان الخط فصل. مهندس عبد المنعم مش حضرتك بتتكلم عن السياسه
والقانون. حل احنا عندنا ازمه. مجلس القضاء الاعلى وعدد كبير جدا من القضاه شايفين النائب العام ده جه لاوي دراع وجاي جه غصب عنهم وان هم يعني دخل مكتبه بالليل الى ملابسات كتير. الشعب كله كان عايز المستشار عبد المنعم محمود يمشي ومشي الحمد لله وبقى عندنا دستور جديد. انا حل سياسي ممكن الناس تتناقش فيه تقبله او ترفضه. نقول والله يا اخوانا طب المستشار طلعت عبد الله جزاه الله خيرا عمل المهمه الانتحاريه وريحنا وقبل على نفسه هذا هذه المخاطره.
الحقيقه والله ادى اداء رفيع وعمل لنا خدمه جليله والله.
لا بس خليني برضو اقول انه في مشكله عنده صغيره في موضوع مبارك. هو انشغل جدا بقضيه قتل المتظاهرين وقدم فيها 700 صفحه تحقيقات جديده. لكن هو كان لازم يراعي ان هو هيخرج من الحبس الاحتياطي لانه عدى سنتين حبس احتياطي. كان يلزمه يحضر قضيه ثانيه يتحبس بيها احتياطيا. فده يعني خطأ في إدارة هذا الملف الحساس.
ليه نائب عام عادل وما عندوش قضية يعني
هو يعني هيعمل إلا قضايا
يعني لا
طب
يعني
خلاص يروح لا كده. لكن احنا كان الحل السياسي وقتها انه والله احنا خلصنا من المستشار عبد المجيد محمود نتكلم بقى انه ممكن نصالح مجلس القضاء الاعلى والقضاء بان نجيب واحد من عندهم بعيد عن النص الدستوري. لو انهم هذا الحل قبل سياسيا يعني انت فرصة بتناقشني فيه سياسيا لو قبل والله الراجل ده لا يقال ولكن يمكن
من باب الحوار بس. وطبعا اعتقد ان حصل حوار بين الرئيس وبين مجلس القضاء وانه اخذ بهذا الحل تقريبا يعني.
عشان كده اقول ايه في النهاية يعني في حاجات
مبادرة تخذ ده. لكن برضو من عندي مثل كده عند اخواننا الشوام يقولك رضا المتخلق صعب. يعني انت بتقول نرضي كذا يا اخي رضا افرض ان هو ناوي ما يرضاش خلاص مش هيرضى.
ودي بقى بس هو لو انت دخلت في السياسة بهذا المبدأ هتخلي كل الناس تتخلق.
لا ما انا ممكن نقرأ الموقف يعني ممكن نقرأ اشوف هو متخلق ولا لا.
انا ارى ان مجلس القضاء الاعلى رضا سهل جدا. معظم القضاء ما تقوليش مثلا مستشار الزند ولا معظم القضاء ردهم سهل جدا
أكيد.
جدا فعلا لان هو القضاء بطبيعته يحب الهدوء والسكينة والهداء والقضاء هو جزء من السلطة التنفيذية.
جايز كمان حتى المستشار الزين يكون رضا أسهل منه ممكن.
هو بس بحاجة ممكن ما تنظهرش ثوريا لأنه ممكن يكون لدي حاجات شخصية عايز يقول عفى الله عما سلف هل تملكها؟
لا.
وارد وهي لا. وارد يكون دي
لا.
وارد يكون دي فعشان كده لكن التانيين بيكلموك في المهنة واخد بقى القضاء بطبيعته جزء من السلطه التنفيذيه بس استقطع منها
هو سلطه مستقله
ايوه لا لما جم يقسموها يعني تعال اقول لحضرتك في الاداره بعيد عن الحكومات في عندي يعني اداره وتنفيذ يعني دايما هم اتنين بس لما جينا في الحكومات في الشعوب عشان الدنيا صعبه قوي جزء من التنفيذ اللي هو بيتعلق بالتحقيق في الشكاوى والنزاعات قعدوا يحطوا له ضمانات استقلال لغايه ما بقى لوحده القضاء. لكن هو في النهايه القضاء لا يميل الى الصراع مع السلطه التنفيذيه ده ممكن يصارع التشريعيه لكن ما يصارعش التنفيذيه. يعني ممكن تلاقي القضاء عمال يقول والله انا القضيه دي القانون اللي عندي بيقول لي اطلع الراجل ده براءه ويا ريت السلطه التشريعيه تحل لي المشكله.
لا هو بس في حاجه انا عايز اقولها انه ممكن انا برضو كان معايا الدكتور جمال جبريل امس انه القضاء في مراحل ما بعد الثورات وما بعد الاضطرابات الكبرى يميل دائما الى ان يمارس دورا سياسيا. ده مش اختراع في مصر يعني.
نعم.
يعني هو يظل هذا الميل خطأ يظل ميلا خاطئا لكنه زي الظواهر الطبيعية زي الزلازل والبراكين.
هذا الميل بيبقى بغرض واحد بس انت ثرت على السلطة التنفيذية التي بطبيعتها لم تفسد الا عن طريق يعني مرتكزات لها داخل السلطة القضائية. أيوة. ناوي تنتقم من السلطة القضائية ولا ناوي
لا مفيش
لا هو ده اللي بيخلي القضاء بعد الثورات
النظر للقصه دي انا فاهم حضرتك طبعا اكيد ترصد رصد صحيح النظر للموضوع من هذه الوجهه. انا عندي حاجه اسمها العداله اللي هي المطلب مطلب اللي كل الناس مش هتختلف عليه. عندي حاجه اسمها القضاء اللي هو الهيكل الاداري الذي تعمل من خلاله منظومه تحقيق العداله. وعندي حاجه اسمها القضاء وهي العاملون في هذا المرفق.
نعم.
يعني لازم افرق ما بين ما هو عداله وما هو قضاء وما هو قضاء. ما جايز فعلا قاضيان في النار وقاضي في الجنه
ده
حديث النبي عليه الصلاه والسلام.
نعم.
يعني جايز فعلا في قاضي ما ينفعش
لكن
بس كمان لازم احافظ مش معنى ان انا عندي قاضي فاسد او غير صالح او كذا ان انا اهدم مرفق القضاء او الاضيع
ولا حتى اطهر تطهير عشوائي وزي التطهير العشوائي ان انا احط اي معيار تاني غير رصد الفساد زي العمر او الجغرافيا او التاريخ. حتى العمر لما اقول انه اصلا انا عايز امكن الشباب
التطهير ما كانش جزء من السن ما كانش جزء من التطهير
لا
ده كان جزء من المساواه بين
أيوة
الناس.
ايوه لا ده
كان اساتذه الجامعه خططت
ده كلام حضرتك ماشي. لا عارف لما يبقى كده يبقى ايه ما يتعملوش مظاهره ويقبل التدريب
اساتذه الجامعه ايوه ما هو التاني رفض هو ده
لانه نزلت له مظاهره وتحت عنوان التطهير.
انا بقول لك
يعني ونفس اللي بيقول المساواه هو اللي في مظاهره التطهير. هو ده دي الازمه. انت ما بلا شك اقول والله خلاص انا كسلطه تشريعيه وشايف ان مؤسسه القضاء تميزت بس حولك هو انا اللي عملت
القرار ده.
سلطه تشريعيه اخرى.
انا مع التدريج في نهايه المطاف. انا شخصيا مع التدريج
وده اللي هيوصلوا له غالبا
لكن انا مع المساواه بين الناس. يعني
قصدي انا النهارده لما عندي ان لو المشكله المساواه زي ما امور الشريعه اللي هي اعلى من ذلك بتقبل التدريج يبقى دي تقبل. واقول والله تقبل التدريج ليه؟ عشان المؤسسه ما تختلش، وعشان عداله الدوله تجاه مواطنيها. يعني المواطن اللي فيه سلطه تشريعيه انحرفت، بس كانت سلطه وخلته يقعد لغايه 70 سنه وهو النهارده عمره 65 66 سنه وراجل شريف ومش فاسد بعيد عن حته التطهير ومرتب اموره وعنده بنت عايزه تتجوز وانت هتقعده في البيت تاني يوم وتحت شعار ده الحكم الاسلامي.
لا لا كلام كلام مش مظبوط.
انا هقول له لا والله هديك فرصه انت خلاص طب انت عديت خليني اللي لسه ما جاش رتب امورك انك هتقعد على 60 او اعمل لها جدول او غير ذلك.
انا قلت اتخذ جدول 5 سنين 10 سنين لغايه ما الامور تستقر. ما فاضلش معايا حاجة تقريبا، لكن أنا عايز أسمع منك، عايز أسألك سؤال. ناويين على إيه في الانتخابات الجاية؟ دعوة السلفية
ناويين ننزل.
هتنزلوا الانتخابات؟
لا طبعا.
في كل الدوائر، في مستوى الجمهورية كلها، في قطاعات، يعني إيه الموضوع؟
لا هو في الواقع أنه في ظل يعني أن القوائم النسبية فالأمر سهل جدا أنك إيه تقول أنزل في كل الدوائر، يبقى معروض على الناس بدائل كتير، في الاخر القوائم النسبية ما بتكسرش بعض. لكن اللي احنا يعني مصرين عليه وبنحاول نطرحه مع كل اخواننا في الاتجاهات الاسلامية الاخرى التنسيق في المقاعد الفردية. لكن بالنسبة للقوائم النسبية ان تم تحالف مكتمل الاركان منسجم، انه لان احنا كان الفترة ما قبل الدستور كانت المعركة شريعة او لا مرجعية الشريعة او عدمها، فكان من السهل جدا ايجاد تحالفات سواء انتخابيه او حتى فعاليات مليونيات ومواقف، لان ايه الشريعه ضد اللي مش عايزين شريعه. دلوقتي بقى في مواقف سياسيه تبينت فيها الرؤى، فلو وجد ان في حزب اخر رؤيته قريبه من الرؤيه اللي ممكن تقول الاصلاحيه لحزب النور اللي بتقول ناخد الامور بالراحه يبقى هيعيش معاك في نفس الخط ماشي. مفيش، احنا بنقول عموما القائمه النسبيه كل واحد بياخد حصته مفيش صوت بيضيع، لكن المقاعد الفرديه ما ينفعش نسيب. يعني انا من انصار نسيب الناس الشرفاء الغير اسلاميين لو نعرف نفضلهم دوائر، لكن ما نسيبش بقى الناس اللصوص او حراميه.
يعني يا شيخ عبد المنعم انت ممكن تتحالف مع واحد علماني وفي مواجهه واحد اسلامي؟
لا ده كلام اطلاقا.
طيب هو كده لا انت هتحالف اهو لو في تحالف في المواقف، لو انه في احنا يعني حزب اخر ما سميتوش اتفق
لا حزب النور ضيف ليه اسلامي ضيف ليه ذو مرجعيه اسلاميه طيب. لا مستحيل ليه بقى؟ احنا درسنا الموضوع ده ولقينا ان التحالف الانتخابي المؤقت على ايديولوجيات مختلفه تناقض. انت ممكن يعني البعض بيقول لك لا سميه تحالف انتخابي، احنا بنقول لا، ما انت جزء اي برنامج انتخابي انت هيظل برنامجنا الانتخابي الجزء الاول منه الحفاظ على مواد الهويه في الشريعه في الدستور الماده 2 و4 و11 و81 و219، والجزء الثاني رؤيتنا في اصلاح القضاء ورؤيتنا في اصلاح الشرطه ورؤيتنا في الاقتصاد. فاذا طب انا هجيب معايا واحد ال 219 دي عامله له
يعني وهو شايف برنامج حزبه انه عايز يغيره
يبقى ما ينفعش طبعا،
هيبقى بالقطع هيبقى تحالف على غير اساس. مهندس عبد المنعم شحات انت شرفتني جدا النهارده، ويعني اعتقد انني استفدت كثيرا من هذا اللقاء.
استفدت من حضرتك
يعني ارجو ان يكون المشاهدون ايضا يعني لهم الراي نفسه، وارجو ان يعني الا اكون قد تركت شيئا في صدرك.
لا ابدا والله انا بسعد جدا بلقاء حضرتك سواء على الشاشه
لا يعني اعني شيئا عفوا اعني شيئا في صدرك لم نستمع اليه.
لا كحوار كان ممتاز جزاكم الله خيرا.
جزانا واياكم. نشكرك المهندس عبد المنعم الشحات، ونشكركم مشاهدينا الاعزاء. انقل اليكم تحيات فريق العمل، وغدا ان شاء الله نلتقي. والله والله كان عندنا كلام تاني عايزين نقوله وخلاصات اخرى، كلام ما بيخلص زي ما بنقول كل ليله. غدا ان شاء الله نلتقي مع خلاصه جديده لكلام اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.